الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرض الثاني أن تكون زيادة القيمة حاصلة بعد وقوع العقد، كما لو باع الفضول الكتاب بعشرة دراهم وكانت قيمة الكتاب وقت البيع بعشرة دراهم في الواقع، إلا أنه ارتفعت قيمته بعد ذلك وأصبحت 20 درهما، فتلف الكتاب في يد المشتري وطالبه المالك بالضمان، فما هو حينئذ مقتضى القاعدة؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو رجوع المشتري على البائع بهذه القيمة الزائدة، كما ذكرنا في الفرض الأول، بل إن الرجوع في هذا الفرض أولى من الرجوع في الفرض الأول، وذلك لعدم وجود إقدام من الأساس بالنسبة لهذه القيمة الزائدة، لعدم تحققها في أثناء العقد، وإنما حصلت بعد العقد. فلو ضمنها المشتري كان له الرجوع بها على البائع لأجل الغرور من قبل البائع. وبكلمة أخرى، وإن لم يشر المصنف لذلك، نقول توجد أقوال ثلاثة، كما ذكرنا هذه الأقوال في الفرض الأول. القول الأول التفصيل الذي أشار له المصنف، وهو أن البائع يرجع، أو عفوا المشتري لا يرجع على البائع بالنسبة للقيمة المسمات وهي العشرة دراهم، لأنه أقدم على شراء العين بعشرة، لكن له أن يرجع بالزيادة التي حصلت بعد العقد وغرمها وهي العشرة دراهم لأجل الغرور. بل الغرور في هذا الفرض أولى منه في الفرض الأول، وذلك لأن الزيادة في الفرض الأول كانت موجودة من حين العقد، فيمكن أن يقال لا غرور لأجل الإقدام. وأما في هذا الفرض الثاني فلم تكن هناك زيادة في وقت العقد أصلاً، بل حصلت بعد العقد، فإذا غرمها المشتري كان مغروراً لأنه لم يغرمها إلا بسبب كذب البائع في دعواه الملكية. القول الثاني هو ما أشار إليه واختاره صاحب المسالك وأشار له صاحب الجواهر، وهو عدم رجوع المشتري على البائع مطلقا، سواء في القيمة المسمى أو في الزيادة، وذلك لأجل الإقدام، ومع الإقدام لا يتحقق غرور. إلا أن هذا القول الثاني وإن كان يأتي في الفرض الأول لكنه لا يأتي في هذا الفرض الثاني لما ذكرناه من أن القيمة إنما ارتفعت بعد العقد، فلا يوجد إقدام. إذن فكما قلنا في القول الأول أن للمشتري الرجوع على البائع بما اقترمه، كذلك حتى في القول الثاني. القول الثالث الذي ذكرناه في الفرض الأول والآن نعيده هنا هو ما أشار له السيد اليزدي من جواز رجوع المشتري على البائع مطلقا في القيمة المسمى وفي الزيادة أيضا لأجل الغرور. وهنا أيضا نقول يأتي هذا القول بشكل أوضح في الفرض الثاني لأجل أن في الفرض الأول توجد شبهة الإقدام، وأما هنا فلا توجد شبهة الإقدام أصلا، فلا يوجد إلا الغرور. إذن فعلى كل الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في الفرض الأول ينبغي أن يقال بجواز رجوع المشتري على البائع بما غرمه من الزيادة القيمية التي حصلت بعد العقد. هذا هو تمام الكلام في الأقسام الثلاثة. بعد ذلك يشير المصنف إلى قسم رابع وإلى قسم خامس، مع أنه لم يشر في صدر المسألة الثانية إلا إلى أقسام ثلاثة وهي التي ذكرناها، لكن انقدح في ذهنه هذين القسمين أو هذان القسمان الجليلان، وهما القسم الرابع أن يغرم المشتري للمالك بعض الأجزاء التالفة. كما إذا باع الفضولي بستانا فيه عشر أشجار أو عشر شجرات، بمئة درهم، على أن تكون كل شجرة بعشرة دراهم، مع أن القيمة السوقية لهذا البستان 150 درهما، بمعنى أن 15 درهما بإزاء كل شجرة. فإذا تلفت شجرة واحدة ثم جاء المالك وأخذ البستان من يد المشتري ورد هذا البيع فضولي وطالب بقيمة الشجرة التالفة وغرمها المشتري بالقيمة الواقعية وهي 15 درهم وليست المسمى، فما هو حينئذ مقتضى القاعدة بالنسبة لضمان هذا الجزء التالف وهو هذه الشجرة الواحدة؟ أفاد المصنف بأن ما ذكرناه من القولين السابقين يأتيان هاهنا، ونحن أضفنا لهما قولا ثالثا، فسنذكر هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول التفصيل، وهو الذي تبناه واختاره المصنف كما ذكرنا، فبالنسبة إلى القيمة المسمات وهي 10 دراهم لهذه الشجرة لا يرجع فيها المشتري على البائع، وأما بالنسبة لما اغترمه من الزيادة وهي 5 الإضافية فيرجع فيها المشتري على البائع. والدليل على ذلك ما تقدم بتمامه، وهو أن المشتري مغرور بالنسبة للخمسة دراهم فقط، فيرجع على من غره وهو البائع، وأما 10 دراهم فليس مغرورا فيها، وذلك لأنه أقدم على أخذ العين بالمقابل وليس مجانا، وبالتالي يلزمه ضمان العشرة لعموم على يد ما أخذت حتى تؤدي. القول الثاني: ما تبناه صاحب المسالك، وأشار له صاحب الجواهر، وهو عدم رجوع المشتري على البائع مطلقا، لا بالعشرة المسمى لهذه الشجرة ولا الزيادة وهي الخمسة، لعين ما ذكرناه وهو جريان قاعدة الإقدام. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو رجوع المشتري على البائع مطلقا، سواء بالعشرة المسمات أو بالخمسة الإضافية التي اغترمها لأجل الغرور كما ذكر اليزدي فيما تقدم. وهذا أيضا الذي تبناه المحقق الإيرواني في هذا القسم، وهو القسم الرابع كما في الجزء الثاني الصفحة 342، حيث أفاد بأنه لا مجرى للإقدام ها هنا، وذلك لأن إقدام المشتري إنما كان بشراء تمام البستان وليس على شراء كل شجرة شجرة حتى يتحصص الثمن بإزاء كل شجرة. فإذا استرد المالك البستان وضمن المشتري قيمة الشجرة التالفة، كان للمشتري الرجوع على البائع بما اقترن وهي الخمسة عشر بكاملها، إذ لا إقدام على شراء خصوص هذه الشجرة حتى نقول بأنه بالنسبة للقيمة المسمى لا يطالب البائع بها، وأما بالنسبة للقيمة الزائدة فله المطالبة. ولذلك قال الإيرواني: وكأن توهم عدم الرجوع، يعني عدم رجوع المشتري على البائع، نشأ من تحقق الإقدام في المعاملة على دفع جزء من الثمن بإزاء التالف جزءا كان أم وصفا، فلا غرور في ذلك الذي إقدام عليه، والغرور في الزائد على ذلك إن كان زائد إن كان زائد. هذا محل الشاهد. ولكن ذلك غفلة عن أنه لم يحصل إقدام على ضمان ذلك الجزء أو الوصف، يعني ما أصلا أقدم المشتري على ضمان هذه الشجرة بخصوصها منفردان، وإنما حصل ضمانه في ضمن ضمان المجموع من حيث المجموع على أن يكون المجموع له بمجموع ذلك الثمن، لا كل جزء بكل جزء من الثمن على سبيل الاستغراق. فإذا لم يسلم له المجموع يعني كل البستان بأخذ المالك، لأن المالك المفروض استرد البستان لما له، لم يبقى منه إقدام، خلاص بعد ما في إقدام من المشتري، لم يبقى منه إقدام على دفع مقدار من الثمن بإزاء الجزء التالف. هذا كلام الإيراني، والإنصاف أنه ينبغي أن يقال إذا كان المنظور إليه في البيع تقسيط الثمن على كل جزء جوز، فما أفاده المصنف في القول الأول هو الصحيح. وأما إن كان المنظور إليه في البيع أن الثمن بإزاء تمام المبيع بلا تخصيص، فالصحيح ما ذكر في القول الثالث من أن للمشتري الرجوع على البائع بما اقترن مطلقا. هذا كله بالنسبة إلى القسم الرابع. القسم الخامس أن يكون ما يغترمه المشتري بإزاء الأوصاف التالفة، وهنا فصل المصنف بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون التالف وصف صحة كما لو باع الفضولي العبد على المشتري ثم أصيب العبد بالعمى فرد المالك هذا البيع الفضولي واسترد العبد لكنه أعمى فطالب بقيمة هذا الوصف التالف، وقيمته مثلا 500 درهم، حيث إن قيمة العبد صحيح 1000 وقيمته معيب بالعمى 500، فالتفاوت هو 500. فهل للمشتري الرجوع على البائع بهذه 500 درهم التي غرمها أم لا؟ فهنا ذكر المصنف أن ليس للمشتري الرجوع على البائع بهذه 500 التي غرمها، والسر في ذلك هو أن المشتري إنما أقدم على شراء هذه العين الصحيحة على أن دقق لوصف الصحة قسط من الثمن أو قسطا من الثمن وهو 500 درهم، ف500 لذات العبد و500 درهم لوصف الصحة، ولم يأخذ المشتري العين مجانة ووصف الصحة بلا مقابل، فلا يكون حينئذ المشتري مغرورا بضمانه لوصف الصحة التالف، فيشمله عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الصورة الثانية أن يكون التالف وصف كمال، كما إذا باع الفضول عبدا كاتبا، والكاتبية وصف كمال لا وصف صحة كالبصر. ثم تلف وصف الكاتبية في يد المشتري، فنسي العبد الكتابة ورد المالك بيع الفضول، واسترد العبد وطالب ببدل وصف الكاتبية الذي تلف، وهو مثلا 500 درهم، مقدار التفاوت بين قيمة العبد الكاتب 1000 وقيمة العبد الذي ليس كاتب وهو 500، فالتفاوت 500. وهنا ذكر المصنف أن للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه من هذه 500 درهم بإزاء وصف الكمال. والسر في ذلك هو أن وصف الكمال لا يتقصد عليه الثمن، وليس له نصيب وحصة من الثمن، فلم يقدم بالتالي المشتري على ضمان وصف الكمال. فإذا ضمن المشتري هذا الوصف للمالك كان مغرورا، فله أن يرجع بالتالي على البائع بما غره. والحاصل هو التفصيل، فإذا كان التالف وصف صحة فليس للمشتري المطالبة، يعني مطالبة البائع، لأن لوصف الصحة جزء من الثمن، وقد أقدم البائع المشتري على أخذ وصف الصحة بمقابل، فليس مغرورا. وأما إذا كان التالف وصف كمال، أي لا يتقسط عليه الثمن، فللمشتري الرجوع على البائع، لأنه لم يقدم على أخذ هذا الوصف بمقابل، فإذا ضمنه المالك هذا الوصف كان مغرورا من قبل البائع. هذا لكن الإنصاف دقق كما ذكر اليزدي في الحاشية، G2 صاد 303، وكذلك السيد الخوئي في الجزء 37 صفحة 97، تبعا لأستاذه النائين في منية الطالب، أنه لا فرق بين وصف الصحة وبين وصف الكمال، فعلى كل حال للمشتري الرجوع على البائع ومطالبته بما اقترن، لأنه مغرور من قبل البائع. ووصف الصحة ليس له مقابل من الثمن كوصف الكمال، وإنما وصف الصحة ووصف الكمال يوجبان زيادة القيمة، إلا أن الثمن لا يتقسط عليهما. وهذا ما ذكره المصنف في خيار العين كما مر عليه، حيث قال بأن الأرش مجرد ماذا؟ غرامة، لأنه جزء من الثمن في مقابل وصف الصحة. فكلامه ها هنا يتنافى مع ما ذكره في خيار العين. هذا يا مولاي الجليل تمام الكلام في هذا القسم الخامس. طبق الآن العبارة يا مولاي ومرتجع، جزاك الله خيرا كثيرا. من أين التطبيق يا شيخ عاشور؟ من أين؟ نحن سنطبق، خلاص بعد اللي فات فات، يكون التطبيق الراتي من الحكم من القسم الرابع، وإلا ما نقدر نمشي الآن، عندنا 10 دقائق فقط. فراجعوا الشرح تجدون متطابق مع بينا، جزاكم الله خير. مولاه هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، لا مو العين تماما، لا بعض أجزاء، فالظاهر أن حكمه مثل ما ذكرنا في ما تقدم في القسم الثالث، أن حكمه حكم المجموع في أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله، يعني الزائد على الثمن، فالمشتري يرجع على البائع في الزائد على الثمن ولا يرجع في القيمة المسمى. هذا على ما اخترناه، هذا القول الأول التفصيل. ويجيء على القول الآخر، على القول الثاني ما هو الآخر، عدم الرجوع في تمام ما يغرمه، هذا قول صاحب المسالك لأجل الإقدام. وذكرنا قول ثالث يا مولاي، فلا حرج، ونحن قلنا الإنصاف التفصيل. الآن يا مولاي القسم الخامس، وأما ما يغرمه المشتري بإزاء أوصافه، دقة هنا صورتان، فإن كان مما لا يقصب عليه الثمن، هذا الصورة الثانية يعني وصف الكمال، كما عدا وصف الصحة من الأوصاف، يعني وصف الكمال التي يتفاوت بها القيمة، مثاله كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت، فالظاهر رجوع المشتري على البائع لأنه لم يقدم على ضمان ذلك. مولاي مرتجاي أين الصورة الأولى وصف الصحة؟ قال خلاص بعد تفهم بالملازمة لما ذكرناه، لكن قلنا أن اليزدي أشكل، النائيني من بعد أشكل، السيد الخوئي أيضا أشكل، بأنه لا معنى لهذا التفصيل. تمام؟ جزاك الله خيرا كثيرا يا مولاه ودفع الله عنكم وعن جميع شيعة أمير المؤمنين هذا البلاء وهذا الوباء الذي زاغت منه الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظن الناس بالله الظنونا. الإنسان المؤمن لازم يكون عنده ثبات ويعرف أن الآمال كل ما كانت عظيمة ستواجه صعوبات بمقدارها إن لم يكن أكثر منها، فلا بد يكون عنده قوة تحمل وصبر وما ينقطع أمله وما يقطع رجاء من الله سبحانه وتعالى. إذا وجد الله سبحانه من العبد الصدق والثبات وأن عنده أمل في الحق سبحانه وعنده رجاء، الله بيكشف عنه البلاء وسينجيه سيصرف عنه الأسوأ. فلا تتزلزل وليس بك ارتجاج وتقول نحن المؤمنون وقوم إلى آخره وكيف هذا البلاء. لا مولاي، لابد من البلاء، لابد من التمحيص ليتميز المؤمن الحقيقي من المؤمن الاسمي الوهمي. المؤمن ما يحتاج خير يا أخي، يعني شو اللي رايح يصير أكثر؟ بنموت، أهلا وسهلا بنموت. يعني احنا اذا ما متنا اليوم باكر، مو باكر بعد باكر، اهم شيء ان الانسان يلاقي الله وهو في استعداد. لكن اذا الانسان يطمح ويسال من الله يقول ربي انا اريد ان انجز في حياتي، اقدم شيئا يا ليتني قدمت لحياتي، الله سبحانه وتعالى ما يخيب امله ولا يقطع رجاءه ويمده حتى يصل. اعرف إذا الله سبحانه وتعالى خلق في نفسك أمل وخلق في نفسك شعور وطموح ورجاء، أعرف أنه سيوفقك لتحقيق ما خلقه في نفسك. ما يمكن الله سبحانه وتعالى يخلق في نفسك الأمل ويخلق في نفسك الرجاء والطموح وأنك تنظر إلى المستقبل تريد أن تعطي من خلاله ثم يخيب أملك. لكن يأتي الشيطان، ها الشيطان هو هنا يتدخل يقحم نفسه ويجعل الإحباط ويثبط العزائم. فحذاري حذاري من أن تتمكن وساوس الشيطان منا. النقطة الثالثة يا مولاي، وهي ما هو مقتضى القاعدة لو كان فساد البيع راجعا لاختلال بعض الشرائط وليس لأجل الفضولية، فهل للمشتري مطالبة البائع بما غرمه للمالك أو ليس للمشتري مطالبة البائع بما غرمه للمالك؟ أفاد المصنع دقق بأن ما ذكرناه فيما تقدم في جميع الأقسام الخمسة كان بلحاظ فساد البيع بسبب الفضولية وأن المالك رد هذا البيع الفضولي. وأما الآن فنبحث عن مقتضى القاعدة فيما لو كان فساد البيع ليس لأجل الفضولية ورد المالك وإنما لاختلال بعض الشرائط فقد يكون المالك راضيا لكن أصل البيع فاسدا لاختلال بعض الشرائط كجهالة العوضين مثلا، كما لو باع الفضول كتابا ولم يحدد هوية الكتاب، وأنه أصولي أو فقهي أو غير ذلك، وتلف الكتاب في يد المشتري ثم طالب المالك المشتري بضمان الكتاب، فهل يرجع المشتري بما غرمه على البائع أم لا؟ أفاد المصنف بأنه ليس للمشتري الرجوع على البائع بما حرام، لا بالنسبة للقيمة أو زيادتها، ولا بالنسبة للمنافع المستوفى، ولا بالنسبة للمنافع غير المستوفى، ولا غير ذلك في جميع الأقسام المتقدمة التي قلنا فيها للمشتري الرجوع على البائع، فهنا في جميع ما ذكرناه سابقا من جواز الرجوع نقول ليس هاهنا للمشتري الرجوع على البائع، وذلك لوجود المقتضي لكون الضمان على المشتري وفقدان المانع من ذلك. أما المقتضي فهو عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فالضمان على المشتري تري ما دام التلف في يده. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم والذي بموجبه يقال بجواز الرجوع على البائع هو قاعدة الغرور، ولكن هذا المانع مفقود حيث لا غرور في البيع، فإن فساد البيع لم ينشأ من تغرير الفضول، وإنما نشأ من اختلال بعض الشرائط، فليس البائع غارا للمشتري أصلا. فكما أنه لو فرضنا صحة البيع لزم على المشتري الضمان فيضمن ويغرم للمالك الحقيقي على فرض صدق البائع، أو يغرم ويضمن وكذا، فكذلك الحال لو قلنا بفساد البيع، كما لو كان البائع كاذبا في دعواه فإن المشتري يضمن لو كان البيع فاسدا من غير جهة دعوى الفضولية والكذب. هذا ما أفاده المصنف، إلا أن بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني الجزء الثاني الصفحة 343 تأمل فيما ذكره المصنف بما حاصل أنه لا فرق بين أن يكون فساد البيت من جهة الفضولية أو من جهة اختلال بعض الشرائط، والسر في ذلك هو تحقق الغرور على كل حال. فإن المشتري إذا كان جاهلا بفساد البيع يصدق عليه أنه مغرور. هذا ناهيك بأن المشتري عادة وغالبا إنما يقدم على الشراء بزعم المالكية للبائع وباعتقاد أنه مالك، وبالتالي فإذا انكشف عدم صحة البيع ولو لاختلال بعض الشرائط مع ذلك يصدق الغرور، وإن لم يكن فساد البيع بسبب كذب البائع لكنه يصدق على البائع أنه غار، إذ لعل المشتري لو علم بالفضولية لم يقدم على الشراء أصلا. ولذلك قال الإيرواني ما نصه: يشكل ذلك فيما إذا كان إقدام المشتري على المعاملة مبنيا على اعتقاد كون البائع مالكا، بحيث لو كان يعلم أنه غاصب لما كان يقدم كما هو الغالب، فإن الناس يقدمون على المعاملات الفاسدة من غير جهة كون البائع غير مالك، ولا يقدمون على الفاسدة من هذه الجهة غالبا لما فيه من خوف الابتلاء بمنازعة المالك. إلى أن يقول هذا مضافا إلى أنه لا تبعد دعوى صدق الغرور مع جهل المشتري بفساد المعاملة وإن كان ذلك عن تقصير. طبق العبارة يا مولاه: ثم إنما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك، أما لو كان فاسدا من جهة أخرى فلا رجوع على البائع، لأن الغرام لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية وإنما جاءت من جهة فساد البيع، فلو فرضنا البائع صادقا في دعواه لم تزل الغرامة، غاية الأمر كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق والمالك على تقدير كذب البائع، فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به على تقدير صدق البائع وكذبه. والحمد لله رب العالمين.